وللحاضرين والسامعين يا رب العالمين. أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله: القاعدة الرابعة: الصفات الثبوتية صفات مدح وكمال، فكلما كثرت وتنوعت دلالتها ظهر من كمال الموصوف بها ما هو أكثر. ولهذا كانت الصفات الثبوتية التي أخبر الله بها عن نفسه أكثر بكثير من الصفات السلبية كما هو معلوم. أما الصفات السلبية فلم تذكر غالباً إلا في الأحوال التالية: الأولى بيان عموم كماله، كما في قوله تعالى: ليس كمثله شيء ولم يكن له كفواً أحد. الثانية نفي ما ادعاه في حقه الكاذبون، كما في قوله: أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. الثالثة دفع توهم نقص من كماله فيما يتعلق بهذا الأمر المعين، كما في قوله: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين، وقوله: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب.
إذا نص القاعدة أن الصفات الثبوتية صفات مدح وكمال، فكثرتها وتنوعها يعني يظهر كمال الله وكمال الموصوف به بها وهو سبحانه وتعالى. فكلما تعددت كلما كثرت كلما ظهر كمال الموصوف بها وهو سبحانه وتعالى. فالصفات الثبوتية صفات مدح وكمال، وهي كما قلنا الأكثر وروداً من الصفات السلبية. فمعرفة الله قائمة على الإثبات، قائمة على الإثبات. فإذا الأصل في هذا الباب هو الإثبات، والنفي تبع والنفي. أما الصفات السلبية فلا ترد لذاتها، لا ترد لذاتها، لأنها يعني إنما هي تابعة للثبوتية ومكملة لها. وفي الحقيقة أن كل تنزيه ومدح، يعني تنزيه أن كل تنزيه مدح به للرب ففيه إثبات، كل تنزيه فيه إثبات. فإذا الإشارة هنا إلى أمور مهمة: كلما حصل التقسيم يعني وضح الأمر بشكل أول. الأمر الأول نريد ننبه على ثلاثة أمور، ننبه على ثلاثة أمور. الأمر الأول أن معرفة الله ليست بمعرفة صفات السلب، بل الأصل فيها الإثبات، والسلب تابع، ومقصود السلب تكميل الإثبات. إذا سئلت ما الأصل تقول الإثبات. أما عند المعطلة الأصل عندهم النفي، الأصل عندهم النفي، لا داخل العالم ولا خرجه ولا خارجه ولا فوقه ولا تحته ولا محايث له ولا يعني بذي كذا ولا بذي كذا ولا بذي كذا، يسترسلون في النفي. وهذا في حقيقته إساءة إلى الله. لو جئت الآن لمسؤول وقلت له: أنت لست بزبال وأنت لست بكذا ولست بكذا، وسيقول: إيش الكلام هذا؟ تكلم بأدب، تكلم إيش بأدب. بخلاف لو قلت أنك يعني الحمد لله أنت في مقام رفيع وفي منزلة عالية، وفي هذا الكلام الذي يجب أن نتكلم به. فإذا يعني الإثبات هو الأصل، الإثبات هو الأصل، والنفي إنما هو مكمل للإثبات. فإن السلب لا يراد لذاته، يعني ليس مقصودا لذاته، وإنما لما يتضمنه من إثبات الكمال، لما يتضمنه من إثبات الكمال. فكل ما نفاه الله عن نفسه أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم من صفات النقص فإنه متضمن للمدح، متضمن للمدح والثناء على الله، بضد ذلك النقص، بضد ذلك النقص من الأوصاف الحميدة والأفعال الرشيدة. ولا يظلم ربك أحدا، كمال عدله، كمال عدله. وتوكل الحي الذي لا يموت، كمال حياته. فإذن المقصود أنه تبع، أنه تبع. الأمر الثاني أن صفات التنزيه يجمعها معنيان، يجمعها معنيان. المعنى الأول نفي النقائص، وذلك من لوازم إثبات صفات الكمال، والثاني إثبات أن ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء في صفات الكمال الثابتة له. بمعنى أنه قد تقول المخلوق حي والله حي، لكن حياة الله سبحانه وتعالى الحياة الكاملة الدائمة التي لم تسبق بعدم ولا يلحقها زوال. وإن جئت في حياة المخلوق فهو حياة مسبوقة بعدم ويلحقها زوال ويعتريها ما يعتريها من الآفات والنقائص. فإذن نفي النقائص، والمعنى الثاني إثبات أن ليس كمثله شيء. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث الذي أشار له المصنف أن الصفات السلبية تذكر في أحوال ضيقة، تذكر في أحوال معينة. فالصفات غالبا السلبية تذكر في الأحوال الآتية: الأولى بيان عموم كماله، ليس كمثله شيء، ولم يكن له كفوا أحد، هذا كله إيش؟ في بيان عموم الكمال. الثانية نفي ما ادعاه في حقه الكاذبون، وقالوا اتخذ الله ولدا لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. فإذن نفي ما ادعاه الكاذب. والثالث دفع توهم النقص، دفع توهم النقص من كماله فيما يتعلق بهذا الأمر المعين، كقوله وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، نفى اللعب، وكذلك وما مسنا من لغوب. فالتوهم الذي قد يرد فالنص هنا يقطع هذا التوهم، يقطع هذا التوهم. الأمر الرابع أن الصفات السلبية إنما تكون كمالا إذا تضمنت أمور وجودية، إذا تضمنت أمور وجودية. فلا يوصف الرب من الأمور السلبية إلا بما تضمن أمرا وجوديا، وإلا فالعدم المحض لا كمال فيه، العدم المحض لا كمال فيه. فالعظم العدم المحض مثل تقول الجدار لا يظلم، الجدار لا يظلم. هل لدى الجدار قابلية للظلم؟ ما عنده قابلية. فأنت الآن يعني عدم، وصفت العدم، لا يظلم الجدار، لا يظلم ولا يظلم إيش يعني؟ فهذا الظلم لا عنده قابلية للظلم، ما عنده قابلية ليش؟ للظلم. أو يعني كما قال قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل. هنا ما أراد مدحهم، إنما يقول من ضعفهم وهوانهم على الناس ما عندهم قدرة حتى على يعني على الظلم أو التعدي على الغير. فإذن العدم المحض ليس بشيء، وما ليس بشيء فهو كما قيل ليس بشيء، فضلا عن أن يكون مدحا وكمالا، هو عدم محض. ولهذا كان عامة ما يصف الله به نفسه من النفي متضمنا لإثبات مدح، كقوله الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. فهنا ماذا أراد؟ كمال القيومية، كمال القيومية. فنفي السنة والنوم يتضمن كمال الحياة والقيام، وكذلك قوله ولا يؤوده حفظهما، أي لا يكرثه ولا يثقله، وذلك مستلزم لكمال قدرته وتمامها، بخلاف المخلوق القادر إذا كان يقدر على الشيء بنوع من الكلفة والمشقة، فإن هذا نقص في قدرته وعيب في قوته، ما يكون عنده القوة والقدرة الكاملة، وإنما مقدر إلى حد معين، حتى أنه لو أمسك هذا يعني هذه الزجاجة فترة معينة تبدأ اليدش ترتجف ثم تسقط، تلقائيا تسقط. فقدرة محدودة، قدرة إيش؟ قوة محدودة تتعلق به، أما كي لا يتسرب إلى عقول يعني البشر أن فيه فتور أو فيه له أو فيه لعب، وما مسنا من لغوب لم يمس سبحانه وتعالى تعب في خلق هذا الكون. والأمثلة في هذا لا تدركه الأبصار، وما مسنا من لغوب ونحو ذلك. فإذا تأملت وجدت كل نفي لا يستلزم ثبوتا هو مما لم يصف نفسه به، هذا قاعدة يعني تامة في هذا الشيء. ما في ثبوت ليس وصفا لله عز وجل، لا بد من تضمنه ثبوتا. ثم إن النفي المجرد مع كونه لا مدح فيه فيه إساءة أدب مع الله، كما قلنا لو قلت للسلطان أنت لست بزبال ولا كساح ولا حجام ولا حائك لا أدبك، لا أراك إيش، لا أراك ما تستحق بهذا الشيء. فبالتالي يعني على هذا يعني لأدبك على هذا الوصف، وإن كنت صادقا أنت صادق في هذا الكلام، أنت لست كذا ولست كذا ولست كذا، لكن الأسلوب ما يعني أسلوب المدح لا بد أن تجمل النفي وتكثر أوصاف المدح، تكثر أوصاف المدح. وإنما تكون مادحا إذا أجملت النفي فقلت أنت لست مثل أحد من رعيتك، أنت أعلى منهم وأشرف منهم وأجل. فإن أجملت في النفي أجملت في الأدب، إن أجملت في النفي وأجملت في النفي. ويعني بكرة وأنت ذاهب الدوام عط مديرك هالكلمات وشوف إيش يحصل لك. فإذا الإجمال في النفي هو من الأدب، الإجمال في النفي هو من الأدب. فبالتالي جاءت الصفات المنفية بقدر ولغرض معين، لغرض معين كما ذكرنا. فأهل الكلام المذموم يأتون بالنفي المفصل والإثبات المجمل، فيقولون ليس بجسم ولا شبح ولا جثة ولا صورة ولا لحم ولا دم ولا دم ولا شخص ولا جوهر ولا عرض إلى آخر تلك السلوب. يعني ترى الشغلة مطولة يعني في هذا الشيء، ماشي بالنفي ما هو واقف في هذه تلك السلوب الكثيرة التي تمجها الأسماع وتأنف من ذكرها النفوس، والتي تتنافى مع تقدير الله تعالى حق قدره. الأمر الخامس أن الرسل جاءوا صلوات الله وسلامه عليهم بإثبات مفصل ونفي مجمل، والمعطل ناقضوهم، جاءوا بنفي مفصل وإثبات مجمل. وهكذا يجب أن يعلم أن هذا نوع من الإلحاد في حق الله سبحانه وتعالى مع ما فيه من سوء الأدب. فما هو الضابط في النفي في صفات الله تعالى؟ يقال أن ينفى عن الله تعالى أولا كل صفة عيب، كل صفة عيب كالعمى والصمم والخرس والنوم والموت ونحو ذلك. وثانيا كل نقص في كماله، تنفي عنه العيوب وتنفي عنه النقص في تلك الصفة بعينها. كيف هذا؟ كل نقص في حياته أو علمه أو قدرته أو عزته أو حكمته. إذن تنفي النقص والعيب وتنفي النقص في كمال الصفة تلك بعينها، تلك إيش؟ بعينها، كما قال الله تعالى وما مسنا من لغوب. والثالث مماثلة المخلوقين، مماثلة المخلوقين. فعليك أن تدرك هذه المعاني، تنفي النقص وتثبت الكمال في تلك الصفة بعينها، وتنفي عنه مشابهة المخلوقين. فهذه يعني الأمور التي يجمعها النفي عن الله تعالى، النفي عن الله تعالى. الأمر السادس التفريق بين الصفات السلبية التي جاءت بها النصوص والصفات السلبية التي أحدثها المعطلة أن الصفات السلبية التي ورد بها النص متضمنة لثبوت الكمال كمال الضد، وأما الصفات السلبية فهي من نسج المعطلة واختراعهم فلا تتضمن كمال الضد، لا تتضمن كمال الضد. يقول شيخ الإسلام: وكل تنزيه وكل تنزيه مدح به الرب ففيه إثبات، فلهذا كان قول سبحان الله سبحان الله تنزيه متضمنا تنزيه الرب وتعظيمه، ففيه تنزيه تنزيهه من العيوب والنقائص وفيه تعظيمه سبحانه وتعالى. أنت عندما تقول سبحان الله فهنا ماذا تقصد؟ أنه منزه، وليس هذا فقط وإنما كذلك إثبات وتعظيم تعظيم الله سبحانه وتعالى. فالذين لا يصفونه، طبعا انتهى كلام ابن تيمية هنا، فالذين لا يصفونه إلا بالسلوب لم يثبتوا في الحقيقة إلها محمودا بل ولا موجودا، لا محمود ولا موجود. وقد يعني كذلك من شاركهم في بعض ذلك كالذين قالوا لا يتكلم ولا يرى وليس فوق العالم، أو لم يستوي على العرش ويقول ليس بداخل العالم ولا خارجه ولا مباين للعالم ولا محايث له ولا مجانب له. إذ هذه الصفات يمكن أن يوصف بها المعدوم، لو جئت لشيء معدوم تقول هذا المعدوم يعني لا يأكل لا يشرب لا كذا ولا كذا، طبعا ما تنتهي. إذن هذه الأشياء مؤداها العدم، مؤداها العدم. الأمر السابع أن سلب النقائص والعيوب عن الله نوعان، تنبه لهذا، هذا كله في قواعد في النفي، قواعد في النفي. النوع الأول سلب لمتصل، سلب لمتصل، والثاني سلب لمنفصل، سلب لمتصل وسلب لمنفصل. ما المقصود؟ السلب المتصل، سلب لمتصل ضابطه نفي كل ما يناقض صفة من صفات الكمال التي وصف الله بها نفسه أو وصفه بها رسوله صلى الله عليه وسلم، كنفي الموت المنافي للحياة، والعجز المنافي للقدرة، والسنة والنوم المنافي لكمال القيومية، والظلم المنافي لكمال للعدل، والإكراه المنافي للاختيار، والذل المنافي للعزة إلى آخره. هذا ماذا يسمى؟ سلب لمتصل. سلب ليش؟ لأن هذه الصفات تقوم به، صفات تقوم به. النوع الثاني سلب لمنفصل، وضابطه تنزيهه، تنزيه الله سبحانه وتعالى عن أن يشاركه أحد من خلقه في شيء من خصائصه، تنزيه الله سبحانه وتعالى عن أن يشاركه أحد من خلقه في شيء من خصائصه التي لا تنبغي إلا له، مثل المثال كنفي الشريك له في ربوبيته، فإنه متفرد بتمام الملك والقوة والتدبير، وكنفي الشريك له في ألوهيته فهو وحده الذي يجب أن يأله الخلق وأن يفردوه بكل أنواع العبادة، وكنفي الشريك له في أسمائه الحسنى وصفاته العليا فليس لغيره من المخلوقين شركة معه سبحانه في شيء منها، وكذلك نفي الظهير الذي يظاهره أو يعاونه في خلق شيء أو تدبيره لكمال قدرته وسعة علمه ونفوذ مشيئته، وغيره من المخلوقين عاجز فقير لا حول له ولا قوة إلا بالله. فالشريك والظهير منفيان عنه بإطلاق، ليس له شريك وليس له ظهير، وكذلك ينفى عنه سبحانه اتخاذ الصاحبة والولد الذي نسبه إليه النصارى عابد الصلبان، والصابع الذين يقولون إن الملائكة بنات الله، قال تعالى: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل. الأمر الثامن الأدلة السمعية التي وردت في نفي المماثلة تنقسم إلى قسمين، تنقسم إلى قسمين: خبر وطلب، خبر وطلب. فالأدلة السمعية إما أن تكون خبر، فمن الخبر ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فالآية فيها نفي صريح للتمثيل وقوله هل تعلم له سميا، فإن هذا وإن كان إنشاء لكنه بمعنى الخبر لأنه استفهام بمعنى النفي، وقوله ولم يكن له كفوا أحد، فهذه كلها تدل على نفي المماثلة وهي كلها خبرية. أما الطلب فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، فلا تضربوا لله الأمثال. فإذن هذه أمور تتعلق بالصفات المنفية، الصفات السلبية. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: القاعدة الخامسة: الصفات الثبوتية تنقسم إلى قسمين، ذاتية وفعلية. فالذاتية هي التي لم يزل ولا يزال متصفاً بها، كالعلم والقدرة والسمع والبصر والعزة والحكمة والعلو والعظمة. ومنها الصفات الخبرية كالوجه واليدين والعينين. والفعلية هي التي تتعلق بمشيئته، إن شاء فعلها وإن شاء لم يفعلها، كالاستواء على العرش والنزول إلى السماء الدنيا. وقد تكون الصفة ذاتية فعلية باعتبارين، كالكلام فإنه باعتبار أصله صفة ذاتية لأن الله تعالى لم يزل ولا يزال متكلما، وباعتبار آحاد الكلام صفة فعلية لأن الكلام يتعلق بمشيئته، يتكلم متى شاء بما شاء، كما في قوله تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون. وكل صفة تعلقت بمشيئته تعالى فإنها تابعة لحكمته، وقد تكون الحكمة معلومة لنا وقد نعجز عن إدراكها، لكننا نعلم علم اليقين أنه سبحانه لا يشاء شيئاً إلا وهو موافق للحكمة، كما يشير إليه قوله تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما.
دخلنا في عمق، يعني أنا أسميه يعني عمق جراحي، يعني إذا ما استطعت أن تفهم هذه القاعدة فسلم على كل ما درسته، فأرعني سمعك. وقبل قليل الإخوة طرحوا هذا الإشكال، أننا يعني كيف نربط الاسم بالصفة، وكيف نربط الصفة بما بعدها إن كان يعني حكما، وكيف نربط المقتضى، وكيف نربط الأثر. هذه كل أمور ذكرها ابن القيم، فتحتاج أنت مع كل اسم من أسماء الله أو مع كل صفة من صفات الله تعالى إلى أن تعمل جدول، أن تعمل إيش؟ جدول، تقول فيه الاسم كذا، الصفة كذا، الحكم كذا، المقتضى كذا، الأثر كذا. إذا استوعبت هذه القاعدة، لأن الأسماء مأخوذة من إيش؟ من الصفات، والصفات أنواع، أقسام، أنواع إيش؟ وأقسام. هذه الأقسام ما هي؟ كيف تتمايز؟ فالصورة العامة التي نحن نراها هذه صفة وهذه صفة، هذه صفة وهذه صفة، لكن كيف لنا أن نعرف أن هذه الصفة تعود إلى كذا وهذه الصفة تعود إلى كذا؟ هذا مربط الفرس وهذا بيت القصيد، إن استطعت أن تستوعب هذه التقسيمات، وهي أحياناً تلتبس، أحياناً إيش؟ تلتبس، لأن العبرة الآن كل هذا. نعم، نحن آمنا بأسمائه وصفاته، نعم هذا أمر نؤجر عليه، عرفنا ما يترتب على هذا، هذا أمر يعني من حيث هو في حق الله هذا شيء، لكن إيش الثمرة التي يعني وقعت في نفوسنا؟ إذا رأيت الآن النتيجة أنها خوف وخشية وإنابة وتوكل وتعظيم، ويعني كل هذه المعاني، كل الأعمال القلبية متعلقة بالله، خوف من الله، خشية لله، توكل على الله، إنابة إلى الله، توبة إلى الله، وهكذا كل أعمالك القلبية لا تخرج عن كونها لله، أن تكون لله سبحانه وتعالى. فلذلك كيف أصل لهذه النتيجة؟ وكيف أتدبر؟ وكيف ألتزم؟ فهي حلقة مفقودة، حلقة مفقودة. وكثير من الشراح يستغرق في المعنى، الصفة معناها كذا، الاسم كذا، الصفة المعنى كذا، ويشرح المعنى أشبه بأنه كتاب لغة. كتاب إيش؟ لغة. المرحلة التي بعدها لا، تبدأ إيش؟ تبدأ الثغرات، تبدأ الثغرات. أتمنى قد تكون خطيب، قد تكون معلم، قد تكون حتى في جلوسك مع الأسرة تتأمل في أسماء الله وصفاته، أن يحصل عندك هذا التفريق الدقيق، فلا يعني حبل الأفكار ينقطع، لأنه إذا انقطع رجعنا لنقطة الصفر، رجعنا لنقطة إيش؟ الصفر. نحن نتكلم عن الصفات الثبوتية، نتكلم عن الصفات وأنها تنقسم إلى ذاتية وفعلية، ذاتية وفعلية. فالصفات الذاتية والصفات الفعلية، كل هذا يعني كلا النوعين يجتمعان في أنهما صفات لله تعالى أزلا وأبدا، فلم يزل متصفا بها ماضيا أو مستقبلا، عرفت هذا؟ لأنهما يتعلقان بجلال الرب سبحانه وتعالى، يتعلقان. فالاتصاف الأزلي قائم، وذلك أنت ترى هذا القدر، أن الخلق والحياة صفتان، وأن الخلق الله متصف بالخلق قبل أن يخلق، ومتصف بالقدرة قبل أن يخلق المخلوق. هذا قدر متفق عليه في الصفات، قدر متفق إيش عليه. لكن يهمنا الآن أن ندخل قليلا فيما بعد هذا. وكلا النوعين يجتمعان في أنهما صفات لله تعالى أزلا وأبدا، أزلا وأبدا، فلم يزل سبحانه متصفا بهما ماضيا ومستقبلا، لأنهما يتعلقان بجلال الله سبحانه وتعالى، لائقان بجلال الرب، لائقان بجلال الرب. أما القسم الأول ندخل كونهما صفات، انتهينا عرفنا هذا. القسم الأول الصفات الذاتية، الصفات إيش؟ الذاتية. ما هي الصفات الذاتية وما هي الصفات الفعلية؟ الصفات الذاتية هي التي لا تنفك عن الذات، لا تنفك عن الذات، بمعنى أنه لم يزل ولا يزال متصف بها، وأنها لازمة لله سبحانه وتعالى. الوجه، اليدين، العينين، الأصابع، القدم، العلم، الحياة، القدرة، العزة، الحكمة، هذا نوع لازم للذات، لا يمكن أن ينفك، لا يمكن إيش؟ أن ينفك. القسم الثاني الصفات الفعلية، وهي التي تنفك عن الذات لتعلقها بالمشيئة والقدرة، تعلقها بالمشيئة والقدرة. منها الاستواء، الاستواء لم يكن مستويا فاستوى، منها النزول، منها المجيء، يعني هذه حكمها الخلق، الرزق، الإحسان، العدل، أنها تتعلق بالمشيئة، متى ما شاء فعلها ومتى ما شاء لم يفعلها سبحانه وتعالى. والفرق بين القسمين أن الصفات الذاتية لا تنفك عن الذات، أما الصفات الفعلية يمكن أن تنفك عن الذات، على معنى أن الله إذا شاء لم يفعلها، إذا شاء لم يفعلها، ولذلك يعني يفعلها أحيانا ولا يفعلها أحيانا بمشيئته وإرادته سبحانه وتعالى. ومع ذلك يجتمعان، مع ذلك إيش؟ يجتمعان في أنهما صفات لله تعالى أزلا وأبدا كما ذكرنا، لا يتطرق إلى ذلك أنه يعني خلق وأصبح متصف بالخلق بعد أن خلق، لا، هو أزلا متصف، أزلا إيش؟ متصف بهذه الأمور، يعني لا يزال متصفا بهما ماضيا ومستقبلا لائقان بجلاله سبحانه وتعالى. نأخذ تقسيم يعني فرعي، وتنقسم الصفات الفعلية من حيث جهة تعلقها بمتعلقها إلى قسمين، متعدية ولازمة. متعدية ونحن هذا تحت الفعلية، وذلك أحد الإخوة يقول لابد من التشجير، لابد من التشجير حتى تفرق بين هذا. فاللازم والمتعدي كيف يكون؟ فإذا تنقسم الصفات الفعلية من جهة تعلقها بمتعلقها إلى قسمين، متعدية وهي ما تعدت لمفعولها بلا حرف جر، مثل خلق ورزق وهدى وأضل، هذه تسمى متعدية. ولازمة هي التي تتعدى لمفعولها بحرف جر، كالاستواء والمجيء والإتيان والنزول، هذه تتعدى. هذا بس تفريق لغوي، تفريق إيش؟ لغوي، يسهل عليك القضية. لازمة بأنها مختصة بها سبحانه وتعالى، استواءه هو، نزوله هو، مجيئه هو. لكن لما تقول في الخلق والرزق، خلقه للمخلوقات ورزقه للمخلوقات وهكذا، فهناك متعدي وهناك لازم. طبعا هذا مفيد في الجدول الذي سيعمل عند كل اسم، عند كل اسم، فإذا في شيء سيتوجه إلى اتجاه وفي شيء لا سيتوجه إليك أنت، سيتوجه إليك أنت في بعض أفعالك وأمورك وتصرفاتك القلبية، وفي شيء يتجه إلى الجملة والتعظيم والإجلال والإكبار إلى غير ذلك. فقسمت كذلك نظرا للاستعمال القرآني من جهة، ورد الاستعمال القرآني بهذا التقسيم أن هذه تتعدى لمفعولها بحرف جر، وهذه تتعدى بدون إيش؟ بدون حرف جر. من أين جاء هذا التقسيم؟ بالنظر للاستعمال القرآني، استعمال القرآني يستقرأ وتخرج منه، وكذلك لكونها في اللغة كذلك، بين الاستعمال الوارد في القرآن وبين ما تدل عليه اللغة. قال ابن القيم: فأفعاله نوعان، أفعاله نوعان، لازمة ومتعدية، كما دلت النصوص التي هي أكثر من أن تحصر على النوعين. قال: النصوص دلت على هذا وهي نصوص كثيرة وأكثر من أن تحصر. وقال أيضا رحمه الله: المجيء والإتيان والذهاب والهبوط، هذه من أنواع الفعل اللازم القائم به، كما أن الخلق والرزق والإماتة والإحياء والقبض والبسط أنواع الفعل المتعدي، وهو سبحانه موصوف بالنوعين، وقد يجمعهما كقوله: خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. خلق متعدي، استوى لازم، لاحظ، تعدى بحرف الجر، وهناك لم يعني لا يحتاج إلى حرف الجر. وأثبت أهل السنة جميع الصفات الذاتية منها والفعلية، وأثبتوا أن الله متصف بذلك أزلا حتى لا يقال أنها حادثة، وأن الصفات الناشئة عن الأفعال موصوف بها في القدم، موصوف بها في القدم، وإن كانت المفعولات محدثة، المفعولات محدثة، فبالتالي نقول تتعلق بالمشيئة. هذا تقسيم. يمكن أن نقسم الصفات الثبوتية إلى قسمين أيضا: الصفات اللازمة بهذا التعبير، وهي الصفات اللازمة للموصوف لا تفارقه إلا بعدم ذاته، أو بعبارة أخرى هي الصفات التي لا تنفك عن الذات، لا تنفك عن الذات. وتنقسم إلى قسمين، تنقسم إلى قسمين. هذا النوع الأول وهي الصفات، يعني إلى قسمين: الصفات الذاتية وهي التي لا يمكن تصور الذات مع تصور عدمها، لا يمكن تصور الذات مع تصور عدمها، كالوجه واليد والأصابع والعين والقدم، هذه كلها جاءت في النصوص، فتصبح يعني صفات ذاتية لأنها لا تنفك عن الذات، لا تنفك عن الذات، ولا يمكن أن يتصور. هذا طبعا التصور العلمي وليس التصور العياني، لا يمكن أن تصور أنها تنفك عن الذات أو أنها يمكن أن توجد بعدم هذه الأشياء. والصفات المعنوية، والصفات المعنوية وهي ما يمكن تصور الذات مع تصور عدمها، مثل الحياة والعلم والقدرة والعزة والعظمة والكبرياء والملك والحكمة والسمع والبصر وهلم جرى. ماذا تسمى؟ صفات معنوية، وتلك تسمى صفات ذاتية، كلها تحت اللازمة، كلها تحت إيش؟ اللازمة. يأتي مع اللازمة ما قسيمها؟ العارضة، يقال عنها الصفات العارضة أو الصفات الاختيارية، أو الصفات الاختيارية. تعريفها: هي الصفات التي يمكن مفارقتها له مع بقاء الذات، يمكن مفارقتها له مع بقاء الذات، أو الصفات التي تنفك عن الذات، أو الصفات التي تتعلق بالمشيئة والقدرة، بالمشيئة والقدرة. وهي إما من باب الأفعال كالاستواء والإتيان والمجيء والنزول، هذه تكون يعني فعلية، وكذلك وإما من باب الأقوال والكلمات كالتكلم والنداء والمناجاة والقول، وإما من باب الأحوال كالفرح والغضب والرضا والضحك. فكل ما كان بعد عدمه فإنما يكون بمشيئة الله وقدرته. وهذا ضابط ما يدخل تحت الصفات الاختيارية، الصفات الاختيارية، لأنها سيندرج تحتها بهذا المسمى. لما تقول ذاتية وفعلية، في صفات ذاتية فعلية، في صفات ذاتية فعلية، فالأولى بالتعبير والأدق في التعبير أن تقول صفات ذاتية وصفات اختيارية. لكن الاختيارية أيضا على نوعين، على نوعين: منه ما هو فعلي ومنه ما هو ذاتي فعلي، منه ما هو ذاتي فعلي. ثقيل المعلومة لكنها لعلها بأمثلتها ستتضح. ضابط الصفة الاختيارية هي الأمور التي يتصف بها الرب عز وجل فتقوم بذاته بمشيئته وقدرته. والصفات الاختيارية، انتبه انتبه انتبه، أعم من الصفات الفعلية. الصفات الاختيارية أعم من الصفات الفعلية، يعني فكما أنه يعني هنا يعني لأنها تشمل بعض الصفات الذاتية التي لها تعلق بالمشيئة، تشمل بعض الصفات يعني الذاتية التي لها تعلق بالمشيئة، مثلا صفة الكلام، السمع، البصر، الإرادة، المحبة، الرضا، الرحمة، الغضب، السخط. فكما أنها أي الصفات الاختيارية تشمل الصفات الفعلية غير الذاتية مثل الخلق والإحسان والعدل، فبعضها فعلية وبعضها ذاتي فعلي، بعضها ذاتي فعلي. مثل ماذا؟ الخلق، الإحسان، العدل، وهذه فعلية متعدية، وهذه فعلية متعدية. والاستواء والمجيء والإتيان والنزول هذه فعلية لازمة، فعلية لازمة. فالكلام صفة ذات وفعل، هنا بيت القصيد، الكلام صفة ذات وصفة فعل، فهو سبحانه يتكلم بمشيئته وقدرته وكلاما قائما بذاته، كلاما قائما بذاته، فيكون بالتصف بصفة الكلام على اعتبار أنه صفة ذاتية لازمة له، وهو متصف بأنه يتكلم متى شاء بمشيئته وقدرته، وكل ما كان بعد عدمه فإنما يكون بمشيئته وقدرته، وما تعلق بالمشيئة مما يتصف به الرب فهو من الصفات الاختيارية، يعني يتصف به أزلا ويتصف به على اعتبار أنه صفة ذاتية ويتعلق بالمشيئة والاختيار، فبالتالي يكون اختياري. والصفات الصادر عن الأفعال موصوف بها في القدم ولم تتغير ذاته، يعني من أفعاله ولم يكتسب عن أفعاله صفات كمال، فهو سبحانه لم يزل كريما خالقا. ومن معتقد أهل السنة إثبات قيام جميع هذه الصفات بذاته، فمسألة قيام الصفات نعم، مسألة أنها تتنوع تختص به أو تتعدى للمخلوق وأنها صفات ذاتية أو صفات لازمة أو صفات اختيارية، هذا الذي يعينك في فهم الثمرة والمقتضى، الثمرة والمقتضى، فيكون لها جانب يعني علمي ويكون لها جانب عملي. فهكذا ينبغي الدخول في أسماء الله، الدخول في أسماء الله. وكم كنت أتمنى أن لو أنني خدمت هذا المجال بهذا التقسيم حتى يسهل على الناس سهولة الوصول إلى معاني أسماء الله وبيان ما يترتب عليها من المقتضى والأثر، لكني هنا جمعت القواعد، ولعل كذلك كتبت كتابا بعنوان معتقد أهل السنة والجماعة في أسماء الله الحسنى، وذكرت فيه القواعد والمناهج في الجمع، ولكني وقفت إلى هذا الجانب، وكان علي أن أكمله بشرح أسماء الله، بشرحها أسماء الله على هذا التفصيل، على هذا التفصيل، حتى يسهل معرفة رجوع هذا المعنى إما إلى هذا وإما إلى هذا وما يترتب على هذا وما يترتب على هذا. نعم.
صلى الله عليكم شيخنا، نأخذ الأسئلة.
الأسئلة باقي وقت
20.
تفضل.
القاعدة طويلة. أحسن الله إليكم. يقول السائل: في الدعاء هل يصح أن أقول اللهم إني أسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى؟ هل يعتبر دعاء بأسماء الله وصفاته أم لا بد من ذكر أسمائه؟
طبعا أمر جائز كما جاء في الحديث: اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك، أسألك بكل اسم هو لك، سواء أجمل أو فصل، لكن الأدب أن الإنسان يختار في دعائه ما يتناسب مع دعائه. أما ما تقول يا جبار يا منتقم اغفر لي وارحمني، هل هذا من الأدب؟ يا غفور يا رحيم يا ودود يا جواد يا عظيم اغفر لي، فهذا هو المطلوب. نعم.
أحسن الله إليكم. هل الأصح في اسم ستير بفتح السين ستير أم بكسر السين وتشديد التاء ستير؟
وطبعا ستير، يعني إن الله حي ستير هكذا، وذكرت لكم أن منع ما عداه أمر لا يتوافق مع ما بينه العلماء من الساتر، عرفت هذا، والستار، الساتر والستار، هذه كما قلنا تؤخذ بطريق الاشتقاق ولها وجه، لها وجه، فليس لنا أن نمنع الدعاء بها، فإما أن تدعو فتقول الستير، أو تدعو وتقول الساتر أو الستار، كله فيه إيش؟ الأمر واسع. نعم.
أحسن الله إليكم، هل الأفضل والأولى أن نقول صفات منفية بدل صفات سلبية لأن الله نفاها عن نفسه، وكذا أنه يشعر بأن هناك من سلبها من الله تعالى إليه من ذلك، من الله تعالى من ذلك؟
نعم، يعني طبعا هو الأولى والأفضل في التعبير النفي، أن صفات منفية، ولكن لما نقول سلبية هو على اعتبار أن باب النفي يتقيد فيه بالنص، فالله عز وجل هو الذي نفاها وسلبها سبحانه وتعالى، وعلى هذا الاعتبار، وليس لأحد أن ينفي إلا بدليل، كما أنه ليس لأحد أن يثبت إلا بدليل. نعم.
أحسن الله إليكم، يقول السائل: الأسماء توقيفية ولكن نجد الشراح يختلفون في المعنى، فهل المعنى توقيفي أيضا؟
وكما يعني ذكر أنه ليس في اللغة العربية ترادف تام، ترادف إيش؟ تام، فيكون دور الشراح وتقريب المعنى، تقريب إيش؟ المعنى، وغالبا ما يكون التفسير يدخل في باب الإخبار، يدخل في باب الإخبار، فعند ذلك قد يعبر عن معنى الصفة أو معنى الاسم بمعاني متقاربة، وكذلك حتى في الترجمة، حتى في الترجمة، وهذا يعني ملحوظ أن المترجم يحاول أن يبين المعنى، أن يبين إيش؟ المعنى، لكنه لا يمتلك ما تمتلكه اللغة العربية من معاني دقيقة، إنما يعطي المعنى العام، يعطي المعنى العام، فإذا التفسير هنا ينتقل من كونه يعني بيان الصفة إلى كون بيان المعنى، بيان المعنى، فعلى هذا الاعتبار الأمر واسع. نعم.
أحسن الله إليكم، يقول السائل: بعض العلماء عندهم ملاحظة على قول الشيخ رحمه الله في معنى أسماء الله حسنى، أي بالغة في الحسن غايته، والمأخذ عليه هو أن الحسن بالنسبة لله تعالى لا غاية الحسن، أحسن الله إليكم، هو أن الحسن بالنسبة لله تعالى لا غاية له ولا نهاية، فما رأيكم حفظكم الله؟
هو التعبير بقوله البالغة في غاية الكمال ونحو ذلك هو مؤدى المعنى، مؤدى المعنى، فيعني قوله ولله الأسماء الحسنى، حسنى تأنيث أحسن، وهي صيغة تفضيل كما تقول هذا أحسن الأشياء، وهذه الأسماء حسنى، المعنى والمؤدى واحد، وكلا هذا الكلام ليس كلام الشيخ يعني بنفسه، وإنما هو كلام من سبقه أنها البالغة في يعني بالكمال غايته، غاية الكمال، فبالتالي منتهى الكمال ونهاية الكمال هو في هذه، في هذا يعني هذا الاسم وما حمله من معنى، وما حمله من معنى، والله أعلم.
أحسن الله إليكم، ما وجه حصر ابن القيم رحمه الله العلم في ثلاثة أقسام في قوله: فالعلم أقسام ثلاث ما لها من رابع والحق ذو تبيان، علم بأوصاف الإله وفعله، وكذلك الأسماء للرحمن، والأمر والنهي الذي هو دينه وجزاؤه يوم المعاد الثاني، وهل علم الحديث يدخل في هذا التقسيم، وكذلك علم التفسير؟
هو يعني هنا يقول عن العلم الذي هو غاية مطلب الإنسان، وغاية مطلب الإنسان أن يعرف ما يتعلق بما أخبر الله به وبما أمر الله به، بما أمر الله به، فالإنسان إذا أعطى هذا الشيء كل علم يرتبط به هو أصل العلوم، العلماء يقولون أصل العلوم هو العلم بالله، فأنت إذا جئت القرآن إما أخبار وإما أوامر، إما أخبار وإما أوامر، والأمر إما أن يكون أمرا بفعل أو نهي، فالنهي داخل في الأمر لأنه ترك، أمر بالترك، فمن العلم بالله تنبثق العلوم، تنبثق العلوم، لا تنبثق كما يزعمون من المادة ولا من الرياضيات ولا من غيرها. العلم بالله أصل كل علم، أصل كل علم. فإذا ما تراه من علوم يعني يرتبط بالله سبحانه وتعالى، فبالتالي يعني يعتبر الإيمان بالله أصل له، أصل له. وهكذا الأوامر، لأن الأوامر الأخرى كلها، فالله عز وجل بيّن لك المباح كما بيّن لك الواجب كما بيّن لك المستحب، ذكر لك المباح، فبالتالي كل هذه الأمور داخلة في أمر الله. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: هل شيخ الإسلام رحمه الله كفر الفارابي؟ ومن هو ابن خارجي كاتب؟
ابن
فارضي أو
ابن الفارض؟
فارض
الفارض
هو كافر؟ ابن فارض، وهل هو كافر؟
الفارابي سمعنا، لكن الثاني إيش؟
يقول: هل شيخ الإسلام أحسن الله إليكم كفر الفارابي؟ ومن هو ابن فارض وهل هو كافر؟
ابن الفارض.
الفارض.
طبعا الفارابي ما أدخله على الإسلام يعني أدخل الكفر البواح، وترجم كتب ابن سينا، وكانوا يعدونه المعلم الثاني. فالذي أحفظه ما ذكره ابن كثير من ذم الفارابي، من ذم الفارابي. قد يكون يعني ابن تيمية بين فساد قوله وغير ذلك، لكن لما ابن كثير ترجم للفارابي ذمه وذكر أنه يعني حمل الكفر البواح. ابن الفارض هو من الاتحادية، لأن ابن عربي وابن الفارض والعفيف التلمساني ونحوهم، هذا من الخط الصوفي الاتحادي الباطني، باطنية اتحادية صوفية. فابن الفارض من ضمن هذه الفئة التي قالت أن لا ما ثمة خالق ولا مخلوق، وقالت بوحدة الوجود، قالت بوحدة الوجود، فهو من ضمنهم. نعم.
أحسن الله إليكم. قل السائل: ما الفرق بين الأشاعرة والكلابية؟ وهل يصح أن ننسب الأشاعرة للكلابية؟
طبعا أبو الحسن الأشعري رحمه الله في طوره الثاني أخذ بقول عبد الله بن سعيد بن كلاب. أبو الحسن أين نشأ؟ نشأ في البصرة، نشأ في البصرة، لأنه كان في بيت الجبائي، الجبائي المعتزلي، أبو علي الجبائي. أبو علي الجبائي كان في البصرة، وكان أبو الحسن في البصرة. فلما حصل من مناظرات بين أبي الحسن وبين يعني أبي علي الجبائي، ترك الاعتزال، فما وجد في الساحة في حينها إلا كلام ابن كلاب. فالكلابية هي أصل الأشعرية، فأبو الحسن ما انتقل إلى مذهب خاص، انتقل إلى الكلابية. عبد الله بن سعيد بن كلاب القطان كان يعني علمه وأموره هو مما نشأ في البصرة، والبصرة كانت محل يعني فتن، محل إيش؟ فتن، خرج منها عدة فرق. فبالتالي هذا الطور عاشه أبو الحسن إلى فترة معينة حتى التقى بالساجي أو بكر الساجي، وهو يعني من علماء الحديث، ونصحه بأن ينتقل إلى بغداد، نصحه أن ينتقل إلى بغداد، يعني وجهه بعض الأمور في بعض الأمور، ثم قال له اذهب إلى بغداد. فانتقل أبو الحسن إلى بغداد ودرس مذهب الإمام أحمد في الاعتقاد، وقال به ودون هذا في المقالات، في نهاية مقالات الإسلاميين ذكر اعتقاد الإمام أحمد وقال: هذا الذي ندين الله به. ولكن العلماء يقولون أن أبا الحسن انتقاله هنا انتقال جملة، ما عنده عمق دقيق في مسائل دقيقة، فبقيت مسائل عنده من قول الكلابي، فإذن يعني المدرسة الأشعرية في الطور الثاني أخذت قول ابن كلاب وتبناه وبنى يعني كتب عليه كتب فيه أبو الحسن عدد من الكتب، لأن مؤلفات أبو الحسن كثيرة، بعضها على الطور الكلابي وبعضها على الطور يعني طور أهل الحديث كالإبانة ورسالة إلى أهل الثغر ونحوها على هذا الأساس. فلكن كما تعلمون أن من يأتي ويتعلم يعود إلى بلاده، فالذين تلقوا من أبي الحسن الأشعري معتقده في الطور الثاني بدأوا ينتشرون. فهنالك يعني أصبح من الصعوبة أن يعلم علما يقينا بأن أبا الحسن غير من قوله. ومن هنا أنا أقول ومن خلال استقراء أن يعني الأشعرية هي مدرسة، هي إيش؟ مدرسة فيها متقدمين وفيها متأخرين، فيها متقدمين وفيها متأخرين. المتأخرين مالوا شيئا فشيئا إلى الاعتزال. متى بدأ هذا الطور الثاني في الأشعرية؟ من عهد الجويني، أبو المعالي الجويني، ومن بعده جاء الغزالي وأكد هذا، ومن بعده جاء الرازي، والرازي منظر الأشعرية المتأخرة، منظر الأشعرية. أما لو جئت إلى البيهقي والباقلاني وما سبقهم في هذا الشيء فهم كانوا أقرب إلى السنة، أقرب إلى السنة. ومع ذلك نحن نتكلم عن خط الأشعري المعتزلي، هذا ليس بكلهم، لأنه من كان من الأشاعرة أقرب إلى الحديث وإلى التفسير كان كلامه فيه شيء من القرب إلى السنة. ونجد ابن حجر يرد على الأشاعرة في تقديم العقل على النقل وعلى رد خبر الواحد وعلى ما يسمى قانون التأويل، يرده ابن حجر وينقل كذلك كلام عن القرطبي وكلاهما أشاعرة. فالمدرسة الأشعرية لأنك لا تجد ثبات كثبات أهل السنة، يعني التصور الذي قد يعلق في ذهنك أنهم لهم مدرسة مثل مدرسة أهل السنة، القول عند الأول مثل القول عند الأخير، ليس هذه الصفات والسمات، فهي تكون تموج. فذلك التعميم والإطلاق ما ينبغي يعني أن يطلق هكذا، فهو حتى ينفر الأشاعرة ممن لم يعرف الأشعرية كأصل. علينا أن نفصل، فحتى لو جئنا في باب الصفات سنجد من الأشاعرة من يثبت الصفات ويقول بقول الإمام أحمد، حتى من الأزاهرة من هو في هذا الباب يقول ما في هناك تفويض وإنما إثبات، وينكر التأويل ويقول هذا خلاف الحق. فهذه المسائل تحتاج إلى شيء من الاستقراء والتتبع والإنصاف، نحتاج أن نكون منصفين، لأن القصد ليس يعني تبديعهم أو تكفيرهم أو نحو ذلك، إنما القصد بيان الخطأ، نقصد بهذا بيان الخطأ. فعندما تبين من كتبهم ما يوافق الحق هذا حجة عليهم وأقرب لإقناعهم، فهم قد تمسكوا بأقوال فئة من الأشاعرة. فالخط الذي مسكه الرازي والآمدي ومن جاء بعده هذا خط كلامي معتزلي، لكن لا يمكن أن نعممه على مثل النووي ومثل ابن حجر وحتى كذلك بعض المتأخرين مسكوا خط حديثي، خط الحديث وخط السنة وتأثروا به وكانوا أقرب إلى السنة. فإذا في قرب وفي بعد، باعتبار أنها مدرسة واسعة، لأن الأشعرية في مرحلة من المراحل توسعت. متى توسعت؟ في عهد السلاجقة، في عهد نظام الملك. نظام الملك جاء وأسس المدارس النظامية، سميت المدارس النظامية، وخصص لها المخصصات، حتى كان الغزالي من ضمن من درس في هذه المدرسة في القرن السادس، لأن الغزالي توفي في 505. فهذا التتبع نريده، لأن أهل السنة أعرف الناس بالحق، أقرب الناس إلى الخلق، لكننا أحيانا نتسرع، أحيانا نجازف، أحيانا كذا، على اعتبار العموميات، على اعتبار العموميات، بينما يجب أن نفرق بين هذا الخط، فلغتنا مع الجويني، لغتنا يعني مع الرازي، مع الغزالي، مع الآمدي، مع غيرهم لغة في خطاب معين، ولغتنا مع خاطب من مسك الحديث وتمسك بالحديث. خلينا نخرج من هؤلاء من وافق الحق ونقول تعالوا، قال النووي كذا، قال يعني ابن حجر كذا، قال ابن أبي العز كذا، وأحيانا يوافقون وأحيانا يخالفون، فنذكر ما وافق الحق من باب إرشاد هؤلاء للخطأ بغية أن يرجعوا إلى سبيل الحق. وإلا كان تعظيم الإمام أحمد يعني على لسان أبي الحسن الأشعري، حتى على لسان السبكي وابن عساكر، كانوا يعظمون قول الإمام أحمد في هذا الشيء، وهو إمام أهل السنة، إمام أهل السنة. فأمور تحتاج إلى تمحيص، أمور تحتاج إلى تمحيص، بل من بعضهم من عاد، كما ذكر في عن الرازي في أقسام اللذات، ذكر في نهاية كتابه أنه درس هذا الأمر، وأنه وجد أن الحق هو في الكتاب والسنة، وأن هذه كلها أمور، وهذا مذكور بنصه، مذكور بنصه، برغم أن البعض يريد أن ينفي هذه الأمور، لكنها ثابتة، ثابتة. حتى الغزالي يعني ذكر عنه أنه قال: ها أنا أموت على عقيدة عجائز نيسابور. لا تتخير حجم الضلال والحيرة والشك الذي يعيشونه، طرق مظلمة وموصلة إلى متاهات ومهالك، فبالتالي يعني يعود بعضهم في، لكن في نهاية المطاف، في نهاية المطاف. نعم.
أحسن الله إليكم. لماذا مجالس الذكر فيها خمول عكس المجالس الأخرى؟ شيخ هل نكمل بعد؟
ما سمعت يعني.
يقول: لماذا مجالس الذكر فيها خمول عكس المجالس الأخرى؟
يقول: مجالس الذكر فيها خمول. أي الخمول يعني تقصد؟ هنا الآن الإشكال أين يكون؟
شيخ هل يكون؟ نؤذن فقط ولكم بعد الأذان.
طيب، لعلنا نتوقف بهذا القدر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.